الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الخامسة: التنجيم. البحث في هذه المسألة عليكم السلام ورحمة الله يقع في مقدمات السادسة، يقع في مقدمات المسألة السادسة، يقع في مقدمات في مقامات أربعة. المصنف قبل أن يبدأ ببحث المقام الأول يذكر لنا حكم التنجيم بصورة إجمالية. التنجيم حرام، لكي يتضح الحال في هذا الحكم لا بد من أن يتضح لنا موضوعه ويتضح لنا هذا الحكم بأدلته. اتضاح هذا الموضوع واتضاح هذا الحكم شمولا لأفراد وخروج بعض الأفراد عنه، هذا يكون من خلال ما سيعرضه لنا مصنفنا الشيخ الأنصاري رحمه الله في مقاماته الأربعة. ابتداء قبل أن يدخل في المقام الأول، ابتداء يذكر لنا تعريف شيخنا الكركي رحمه الله. وقبل ذكر تعريف شيخنا الكركي في جامع المقاصد أقول ابتداء: التنجيم في اللغة هو رصد حركة النجوم ومتابعة حركة النجوم والكواكب. تنجيم حركة النجوم، لا أقول الكواكب، حركة النجوم رصدها ومتابعتها، هذا تنجيم. هذه في اللغة. وأما في علم الفلك فلكيا المقصود بالتنجيم المتابعة الدقيقة لحركة الكواكب والنجوم. هذه الحركة التي تؤثر في بعض الأمور في الفضاء أو تؤثر في بعض الأمور على كوكب الأرض، هناك متابعة دقيقة تحصل من قبل أناس أهل اختصاص في هذا الفن. من خلال هذه المتابعة، من خلال هذه المتابعة الدقيقة يعرف صاحب الاختصاص، يعرف متى يحصل خسوف في الشمس، خسوف في القمر وكسوف في الشمس، تحصل تأثيرات في جو الأرض من حرارة، من برودة، من هطول لبعض الأمطار. من خلال المتابعة الدقيقة لحركات النجوم والكواكب يصبح لدى صاحب الفن معرفة ببعض الأمور الجارية في الفلك أو بعض الأمور الجارية على كوكب الأرض. هذا فلكيا، هذا من حيث هذا فلكيا ومن حيث علم الفلك. وأما بالنسبة إلى الفقه، فإذا عندنا تعريف لغوي، معنى لغوي هو رصد النجوم ومتابعتها، وعندنا معنى فلكي يقول به المختص في علم الفلك. المعنى الفلكي هو هذا الذي يمكن أن يخطر إلى ذهن الناس بصورة عامة، تلك الحركات المتابعة لحركات النجوم والكواكب لعمل معرفة أزمنة تغيرات وتبدلات في حركة الكواكب وتأثيرها على ما يجري في الفضاء أو في الأرض. هذا المعنى الفلك. وهناك معنى فقهي للتنجيم. المعنى الفقهي هو الذي ذكره شيخنا صاحب جامع المقاصد الشيخ الكركي رحمه الله. التعريف هو كالتالي: الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. هذا هو التعريف الذي يذكره لنا شيخنا الأنصاري الآن، وسوف يأتي منه رحمه الله في المقام الثالث في مطلع البحث في المقام الثالث عندما يريد أن يذكر لنا أدلة حرمة التنجيم سوف يذكر لنا تعريفا للتنجيم. ذاك التعريف يلتقي مع هذا التعريف في المضمون وإن اختلف معه في الألفاظ، لكن التعريف واحد: الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. حتى يتضح المراد من هذا التعريف أذكر عدة نقاط. النقطة الأولى: هذا التعريف يفترض أن هناك أحكام للنجوم، أن هناك أمور تحصل في العالم السفلي، هناك أمور تحصل على كوكب الأرض، نفع وضرر، أن هناك أمة ستنتفع في السنة القادمة وأن هناك أمة ستتضرر في السنة القادمة، هناك خير وشر موجود على كوكب الأرض، هناك ولادات كثيرة في البلد الفلاني وهناك وفيات كثيرة في البلد الفلاني، يا زيد بن عمرو سيولد لك صديق ويا بكر بن خالد سيولد لك عدو، أرضكم هذه ستحصل فيها حروب بينما فلان أرضك تلك سيحصل فيها سلم وهدنة. هذه أحكام تحصل في كوكب الأرض في العالم السفلي، وهذه أحكام كثيرة، هذه أمثلة لتلك الأحكام. هذه النقطة، فإذا هناك أحكام تحصل في العالم السفلي، هناك أحكام تحصل على كوكب الأرض. النقطة الثانية: هذه الأحكام ما هو المؤثر فيها؟ من أين توجد وكيف تولد؟ المؤثر فيها هو حركة الكواكب، الحركات التي تحصل في العالم العلوي، اقتراب بعض الكواكب من بعض وابتعاد بعض الكواكب من بعض واقتران بعض الكواكب مع بعض، الاقتران في خط مسير واحد مثلا. هذه الحركات الفلكية في العالم العلوي تكون مؤثرة في وجود تلك الأحكام في عالم تلك الأمور الحادثة في العالم السفلي، يعني عالم الأرض. حركات العالم العلوي مؤثرة إما بنحو مستقل لا ننسبها إلى الله، هكذا هذا التعريف يقول أن المنجم لا ينسبها إلى الله، ينسبها إلى تلك المؤثرات، إلى تلك الحركات الفلكية، الاتصالات، المقارنات، المقاربات، الابتعادات الكوكبية النجومية. إما هي مستقلة في تأثيرها لما يجري في عالمنا هنا، وإما هي لها دخالة لا على نحو الاستقلال، لها نحو تأثير لا على نحو الاستقلال، لكن لها تأثير، هي مؤثرة، هي موجدة. هذه النقطة الثانية. إذن التنجيم يعتقد من خلال هاتين النقطتين أن هناك في العالم السفلي، يعني في الأرض في هذا الكوكب، أمور حوادث كثيرة تحصل، المؤثر فيها، هاي النقطة الثانية، المؤثر فيها تلك الحركات العلوية في العالم العلوي في الكواكب والنجوم، هاي النقطة الثانية. من خلال النقطة الثالثة، من خلال هذا التعريف نعرف أن موضوع الكلام في هذه المسألة يتوفر على ركيزتين: الركيزة الأولى أن التنجيم هو الإخبار عن الحوادث الواقعة، لاحظ، عن أحكام النجوم، يعني الحوادث الواقعة في الأرض العالم السفلي بتأثير العالم العلوي، يعني بتأثير حركة الكواكب والنجوم. هذا الإخبار، يعني أن المنجم يستخرج أولاً تلك الأحكام، تلك الحوادث، يستخرجها ويستنبطها ثم بعد ذلك يخبر عنها. التنجيم الركيزة الأولى المحرمة في الركيزة الأولى في التنجيم الذي هو محور الكلام في هذه المسألة هو الإخبار، أن التنجيم هو الإخبار، مو نفس الاعتقاد، مو نفس الاستخراج، ذاك موضوع آخر لا بد من بحثه. أن الاستخراج إن كان باعتقاد وإن لم يكن يعني بجزم، وإن لم يكن بجزم ما هو حكمه؟ ما هذا سوف يأتي بحثه في المقام الرابع. لكن في التنجيم لا بد من توفر هذه الركيزة التي هي الإخبار عن الحوادث، الإخبار عن أحكام النجوم، الإخبار عن هذه الحوادث. هذه واحد، هاي الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن التنجيم، لا أن التنجيم الذي نتحدث عنه في هذه المسألة هو أن تلك الحوادث الحاصلة في عالمنا هذا منبثقة عن تلك الحركات الكوكبية النجومية بنحو الاستقلال أو بنحو الدخالة. وأما لو أن أحدا استخرج هذه الأحكام من خلال علم خاص عنده، وهو يعتقد أن هذه الكواكب، أن هذه الحركات والاتصالات الكوكبية ليس لها تأثير، لا استقلال ولا دخالة، وإنما هي كاشفة محضة، والمؤثر الأول والآخر هو الظاهر والباطن، هو الله تبارك وتعالى. هذا إذن ليس هو التنجيم الذي هو مورد الرواية ومورد الفتوى. لاحظوا، مورد كلامنا هو في التنجيم الذي يعتمد على تلك الحركات أنها هي المؤثرة في حصول أحكام يستنبطها ويستخرجها منها، من تلك الحركات. إذن هاي النقطة الثالثة ذكرت فيها أن هناك ركيزتان في التنجيم الذي يتحدث عنه علماؤنا، وهاتان الركيزتان نفهمهما، نستفيدهما من هذا التعريف الذي أفاده لنا محققنا الكركي رحمه الله. هسا قد تقول أنت، قد تقول هذه الأولى بالله نستفيدها، الركيزة الأولى نستفيدها من التعريف، لأن التعريف قال التنجيم هو 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 الإخبار عن أحكام النجوم. لكن الركيزة الثانية هذا التأثير، أن تكون تلك الأحكام ناشئة من تأثير النجوم، إما بنحو الاستقلال أو بنحو الدخالة. هذا منين جبنا هذه الركيزة الثانية؟ منين جبت لنا إياه؟ الجواب أنه قالوا أن أحكام النجوم هذه إضافة مضافة مضاف إليه، وهذه الإضافة هي كإضافة المؤثر للأثر، الأثر للمؤثر. تلاحظون هذه إضافة المؤثر الأثر إلى مؤثره، أحكام النجوم. أحكام النجوم بمعنى المقصود بهذه العبارة هو هذا، أن التنجيم هو الإخبار عن أي أحكام، عن أي حوادث، تلك الأحكام التي هي للنجوم. تلاحظ الأحكام التي هي للنجوم، كما تقول حرارة النار، ما معنى حرارة النار؟ معنى حرارة النار تلك الحرارة التي هي للنار، فالنار هي المؤثرة في الحرارة، والنجوم هي المؤثرة في تلك الحوادث والأحكام. هذا بعد تختلف، هذه تختلف تماما، هذا راح يجينا إن شاء الله.
فقط التجريد المقصود؟
بل هذا راح يجينا إن شاء الله من ضمن ما يذكره المصنف لاحقا، هو هذا المعنى. تلاحظوا كيف؟ إن شاء الله نذكره. هذا هو التعريف. ومن هنا الآن بعد أن اتضح أكو نقطة أخرى أو لا ما عندنا بعد نقطة، هناك تعريف سيذكره المصنف رحمه الله في المقام في المقام الثالث إن شاء الله تعالى. المقامات أربعة في بحث التنجيم. المقام الأول والثاني والثالث يبحث عن الإخبارات التي ترتبط بالكواكب والنجوم. هذه الإخبارات يعني أفعال جوارحية، واحد يخبر باللسان، واحد يخبر بالإشارة، واحد يخبر بالكتابة. هذه الإخبارات ما هو حكمها؟ جائزة لو محرمة؟ هذه تتكفل المقامات الثلاثة الأولى بذكرها. راح تلاحظون أنحاء الإخبارات التي سيذكرها لنا المصنف. وأما المقام الرابع، المصنف يريد أن يبحث عن الاعتقاد لدى المنجم بغض النظر عن إخباراته. لو استنبط، لو اعتقد حينئذ هذا الاعتقاد هل هو جائز أو محرم، هذا الاعتقاد هل يخرجه عن ملة الإسلام أو لا يخرجه عن ملة الإسلام، فهو يبحث إذن عن فعل جوانحي. المقام الرابع يبحث عن فعل جوانحي. المقام الأول سنذكرها تباعا إذا شاء ربنا تبارك وتعالى. المقام الأول، في المقام الأول يقع البحث عما يسمى في يومنا هذا بعلم الأنواء الجوية والرصد الفلكي. البحث المقام الأول يبحث عما يسمى بهذا العلم الرصد الفلكي، علوم الفلك في يومنا هذا، ما تقوم به علوم الفلك، علم الفلك في يومنا هذا، ما هو حكمه؟ هذا اللي عبر عنه المصنف رحمه الله، الإخبار عن نفس الأوضاع الفلكية، أوضاع فلكية، تلاحظون؟ مو أحكام النجوم التي هي باعتبار حركات الفلكية، لا، الإخبار عن الأوضاع الفلكية، أوضاع في الفلك، خسوف في الشمس، في القمر، وكسوف في الشمس، اقتراب من المذنب الفلاني إلى كوكب الأرض أو إلى كوكب المريخ، حركات في المجرات، مثل هذه الأمور، هذا الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، هذا جائز أو ليس بجائز؟ يقول المصنف رحمه الله هذا جائز، جائز بلا شك عندي، وما قال لكن واضح كلام، هذا جائز أصلا خارج عن موضوعنا التنجيم، هذا أمر جائز، سواء كان ذلك الإخبار على نحو الجزم واليقين أو على نحو الظن، لكن يجوز له للمخبر أن يخبر على نحو الجزم واليقين إذا كان مستنده يقينيا وجزميا وقطعيا، وأما إذا كان مستنده ظني فلا يجوز له الإخبار على نحو الجزم واليقين، كما أنه يجوز له الإخبار على نحو الظن إذا كان مستنده أمارة ظنية ظنية. يقول المصنف رحمه الله، وهذا مو بس رأيي حتى لا أحد يشكل علي، هذا رأي ذهب إليه سيدنا المرتضى رحمه الله والشيخ الكراجكي رحمه الله وصاحب جامع المقاصد المحقق الثاني، هؤلاء أيضا ذهبوا إلى جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. مثلا مولانا أفيدنا قال، أذكر لكم ما نقل عن السيد المرتضى رحمه الله، السيد المرتضى ما نسبه إليه صاحب مفتاح الكرامة، نسب هذا المطلب، يقول السيد المرتضى هناك من استدل على جواز التنجيم، يعني جواز الإخبار عن أحكام النجوم، استدل بهذا الدليل، قال يجوز الإخبار عن أحكام النجوم لأن المنجمين المخبرين عن هذه الأحكام يصيبون في استنباطهم أو يصيبون في إخباراتهم هذه، يصيبون عادة ما يصيبون، تكون إخباراتهم هذه صادقة، وإذا سألتمونا ما هو الدليل على صدق إخباراتهم هذه فإننا نجيب نقول كما يصيبون في إخباراتهم عن أوضاع الفلك، لاحظ هم يصيبون في إخباراتهم عن أحكام النجوم، هم عندما يخبروننا بأن هذه السنة الجديدة هي سنة حرب، هي سنة كثرة وفيات، هي سنة الضرر، هذا الإخبار إخبار صادق كثيرا من الأحيان يكون صادقا بدليل أن إخباراتهم عن الأوضاع الفلكية كسوف وخسوف واقترابات كواكب وزحل مدري ايش وكذا والزهره ومدري ايش، النجم الفلاني راح يقفل هاي السنه والنجم الفلاني، هاي الاخبارات هم صادقه. فبقرينه الاخبارات الصادقه عن النجوم عن اوضاع الفلك تكون اخباراتهم عن احكام النجوم صادقه، وبالتالي تكون جائزه. اذا كانت صادقه هي جائزه. السيد المرتضى يقول هذا الدليل دليل فاسد باطل. هناك فرق بين الكسوف واخواته وبين تأثير الكواكب والنجوم في النفع والضرر والخير والشر، هناك فرق بين هذين الأمرين. أما الكسوف وأخواته فهو علم له أصوله وأركانه الصحيحة وقواعده المتينة الدقيقة، هذا علم يبتني على علم الرياضيات، هذا علم في يبتني على علم الرياضيات والنظر وسبر أوضاع الكواكب والنجوم، وبالتالي فالإخبار في هذا العلم يكون صادقا عادة وغالبا إذا ما قلنا دائما، هذا بالنسبة إلى الكسوف وأخواته. وأما تأثير الكواكب والنجوم في إيجاد النفع والضرر والخير والشر في الأرض فإن هذا علم ليس له أصول صحيحة وليس له قواعد متينة، ليس له ذلك. هو علم يبتني على أساس حدسيات ومبنية على أمور نظرية، على أمور وهمية، على أمور لا دقة لها، ولذلك فإن هذا العلم هو علم يكثر الخطأ فيه. فرق إذن بين الأمرين، فرق بين الأمرين، فلا تقيس هذا على ذاك. الإخبار عن الأوضاع الفلكية يعني عن الكسوف والخسوف أمر ينتهي إلى الصدق، نعم، لأنه يبتني على علم له أصول وقواعد دقيقة متينة، بينما ما تذكره أنت ليس الأمر فيه، وبالتالي قياس هذا على ذاك بهتن، قلة دين، قلة حياء. هذا ما قاله سيدنا المرتضى رضوان الله عليه. المصنف يقول خب بعد واضح أن سيدنا المرتضى يقول بالجواز، أن هذه الأمور والإخبارات صادقة مبتنية على علم حق فيجائزة، صادقة عادة فجائزة. المحقق الكركي رحمه الله أدلى بدلوه في المقام، فذهب إلى الجواز أيضا وأيد ذلك بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى الروايات التي دلت على كراهة السفر إذا كان القمر في برج العقرب، هذا لا، الكركي رحمه الله، الروايات التي دلت على كراهة السفر والقمر في برج العقرب، واحد. اثنين، الروايات التي دلت على كراهة السفر على كراهة التزويج والقمر في برج العقرب، تقريب التأييد. نحن كيف نفهم وكيف نعرف أن القمر في برج العقرب؟ كيف؟ متى يكره لك أن تسافر أو تتزوج؟ متى شرعا يكره للمؤمن أن يسافر، للإنسان أن يسافر ويتزوج والقمر في برج العقرب؟ متى يكره له ذلك؟ إذا كان القمر في برج العقرب. كيف نعرف أن القمر في برج العقرب؟ لابد أن هناك من يتصدى للإخبار أن يخبرنا بأن القمر في برج العقرب، هذا إخبار عن الأوضاع الفلكية، وهذا نبحث عنه، هذا إخبار عن الأوضاع الفلكية. لو لم يكن هذا الإخبار جائزا، فحينئذ لما ربطت هذه الروايات كراهة التزويج والسفر بهذا الإخبار. هذا الإخبار على أقل تقدير هو صادق، ولذلك الروايات دلت على اعتماده. لاحظ يكره لك أن تسافر والقمر في برج العقرب، يكره لك ذلك. إحنا منين نعرف؟ لابد من إخبار هؤلاء الذين يعتمدون على علم الفلك. إذن إخباراتهم صادقة، وإحنا قاعدين يم صادق أهل البيت عليه السلام حتى نعرف. إيش وقت من عنده نعرف أن القمر في برج العقرب؟ لا، ما قاعدين يم المعصوم 24 ساعة. المعصوم يتحدث عليه السلام، يتحدث مع الناس في بقاع الأرض المختلفة. هذا المؤمن اللي عايش بالكوفة، وهذا المؤمن اللي عايش بالمدينة، هذا المؤمن اللي عايش بالشام مثلا، وهذا المؤمن اللي عايش باليمن. في كل هذه البلدان يكره له أن يسافر والقمر في برج العقرب. كيف يعرف؟ لابد من إخبار هؤلاء أهل الفن في علم الفلك الذين يخبرون عن الأوضاع الفلكية. هذا مؤيدنا، هذا مؤيدنا. إذن هاي الإخبارات صادقة، وبالتالي يجوز
استخدام الأبراج طبعا في القمر وكذا. هذا دائما يستخدم يعني للحاق وللتأثير على نفس الإنسان يعني. ولا هم من اللي يبحثون، ما اللي يبحثون في القضية الفلكية؟
لا،
انتوا الان يبحثون قضية ارتباط الإنسان بهذا.
انتوا الان لا تلاحظون اللوازم مالته اللي يسويها فلان الان بالتلفاز مثلا، لا تلاحظون هذا، لاحظوا مو هذه. شوفوا الان في ايران الان اكو شخصين مشهورين انا اللي اعرف، اكو اثنين الان ذولا يصدرون تكوين يسموه تكوين نجومي، يوصل هنا بعض العلماء يوزعونه. هذا التقويم النجومي اذا تشوفه هو مكتوب بكتابة يد ومستنسخ، وهو هذا مطبوع بهذه الطريقة، يطبع بهذه الطريقة لقصد عند الكاتب عند مؤلفه. تلاحظون هذا يذكر متى يدخل القمر في برج العقرب ومتى يخرج عنه، يذكر التزويج متى يكون، السفر متى يكون، ذن الأمور يراعيها بشكل واضح جدا، يذكر الأيام والتفاصيل بدقة. تلاحظون كيف بالدقة يذكر التفاصيل. تلاحظون هذا مثل هذا أنا أتحدث عنه، هذا نتحدث عنه، مو هذا اللي يطلع الآن مثلاً على التلفاز حتى يصل إلى حتى يتحدث عن أحكام أخرى. بغض ذاك الآن مو محل حديث، ذاك هم بغض النظر عن جوازه وحرمته، لأن ذاك كن نبحث هذا شنو قصده من هذه الأحكام. تلاحظون كيف، شنو قصده، من هو المؤثر فيها. زين، مرة تجي بعنوان الكذب فقط، ومرة تجي لا بعنوان التنجيم.
سيدنا الحفاظ نفس الكراهة، الوجود مفسد يعني.
نعم.
مفسد على نفس الإنسان.
مخالف.
فهذا التأثير على نفس الإنسان صار من ناحية المفسد.
مخالف.
نفس الكراهة اللي
نجيه. أنتوا شنو قصدكم بالله خان سخلي؟ يعني قصدكم أنه أكو مفسدة في هذا؟
إيه مخالف.
نو مو مشكلة، كل زين. هاي الروايات إيش قاعد يقول؟
إحنا راضين هذا.
لا 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 لا. لا، ولذلك راح يجينا إن شاء الله، أنا فهمت إشكالكم، راح يجينا إن شاء الله من المصنف رحمه الله أن مثل هاي الروايات تدل على وجود نوع من الارتباط للحركات في بعض الحركات النجومية والفلكية على بعض ما يجري على هذه الأرض، لكن هذا مو بنحو التأثير، لا الاستقلالي ولا الدخالتي، ولا بنحو الجزء العلمي، وإنما هذا يكشف. لاحظون هذا راح يجي من المصنف رحمه الله. ولذلك هذه الروايات نستفيد من عدها أنه إذن الإخبارات صادقة والأمر جائز، وهي جائزة والإخبار جائز. لكن هو قال مؤيد، والله فكروا لي ليش قال مؤيد كركي، ليش قال مؤيد؟ يعني مو دليل، يعني ما يرتقي إلى الدليل، عنده فد شيء ها يخليه يشكك. لا يخليه يشكك في ذلك، لا تلازم بين هذا 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 الإشكال اللي يخلي يشكك بدلالة هذه الروايات على الجواز، على جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. لا تلازم بين الأمر، يكره للإنسان أن يسافر والقمر في برج العقرب. هسه ذاك أبو الأوضاع الفلكية اللي يقول لي صار القمر في برج العقرب يعني يجوز له؟ يجوز له؟ مثل ما قال الشيخ أنا أباوع بلي، إذا أنا أقدر أعرف يكرهني أيضا، ذاك يخبرني هم يكرهني، أما ذاك يخبرني له جائز أن يخبر؟ ماكو دلالة التزامية منا لاكتشاف تلك ذاك الجواز. يكره يعني يجوز. تلاحظون كيف؟ هذه ثغرة في هذا الدليل، أحالت دون كونه دليلا صار مكروه. المصنف رحمه الله بعد أن نقل كلام السيد المرتضى صار شوية يريد يناقش السيد المرتضى. يقول شيخنا، يقول شيخنا الأنصاري، يقول كلام السيد المرتضى عندي عليه إشكال. وين إشكال الشيخ؟ قال إشكالي في عبارته أن المنجمين كثيرا ما يصيبون في إخباراتهم عن الأوضاع الفلكية، يعني مثل الخسوف والكسوف. يقول المشكلة أنا هاي ما أعتقد بيها. يقول بل أن كثيرا من إخباراتهم خطأ، لأنها مبتنية ومعتمدة على أسس غير صحيحة لا تنتج الدقة. ولذلك الشهيد الثاني في شرعه على اللمعة أشكل على العلامة والشهيد الأول وقال له هاي المباني مالتك مباني باطلة لأنها تعتمد على نظريات باطلة. تلاحظون كيف؟ في قضايا تحديد القبلة مثلا. المهم إذن شيخنا إذن لا توجد، قال لا، أكو إخبارات من قبل المنجمين واضحة وشبه البديهية، مثل دخول القمر في برج العقرب وخروجه منه، هذا أمور واضحة جدا عادة لا يحصل خطأ فيها. انتقال الشمس بين الأبراج، أن الشمس دخلت في برج الحمل أو دخلت في برج العقرب أو خرجت من 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 برج كذا ودخلت في برج، هذا أيضا هذه أمور واضحة جدا عادة لا يحصل خطأ فيها. هنا بل نقبل نقول بالصحة في كثير من الأحيان، وقد يحصل فيها خطأ أيضا، لكن صحة دائما وصدق دائم في إخبار عن أوضاع فيك أبدا. المهم كيف يمكن أن هناك مسائل شرعية مرتبطة في الديون، قاعد نكتب ديون إحنا ونريد نذكر بها بعض هذه الأمور، مثل برج الحمل مثلا في الشهر الكذائي، أو برج العقرب في الشهر الكذائي، أو دخول القمر في برج العقرب في الشهر الكذائي. شلون نعرفه؟ يقول لابد من شاهدين عدلين من هؤلاء، هما يشهدان، وبالتالي يكون الرجوع إلى شهادة عدلين وهم من أهل الخبرة. هذا تمام الكلام من المصنف في المقام الأول. إذا ما عدتم شيء أضفت. المسألة السادسة، التنجيم حرام. هذا ابتداء نأخذ في الجملة، بعدين راح يوضحها المصنف بتمامه شنو الدليل عليه. زين التنجيم ما هو؟ هنا يعطينا معجلا معنى التنجيم، وهو التنجيم الذي نريد أن نثبت حرمته كما في جامع المقاصد. طبعا يا إخوة هنا التنجيم حرام. التنجيم إذا اتخذ مكسبا فإن الاكتساب به محرم. ما هو الدليل على حرمة الاكتساب بالتنجيم؟ الدليل هو أن التنجيم حرام، بعد ما نحتاج لا دليل مستقل يثبت لنا حرمة الاكتساب. نفس حرمة التنجيم تثبت لنا لازمها حرمة الاكتساب. الاكتساب بالحرام يكون حراما. لاحظون كيف؟ المهم فإذا لابد أن ينصب البحث على حرمة التنجيم نفسه. ما هو التنجيم ابتداء معجلا؟ هذا هو كما في جامع المقاصد، وهو الإخبار عن أحكام النجوم. تلاحظون هذه قلت لكم ركيزتين، الركيزة الأولى الإخبار عن أحكام النجوم، وأما استخراج تلك الأحكام لازم نبحث به. مجرد الاستخراج هل هو التنجيم؟ لا، الاستخراج ليس هو التنجيم، الإخبار هو التنجيم. عن أحكام النجوم باعتبار، يعني عن الأحكام التي هي للنجوم. أحكام النجوم يعني تلك الأمور التي تحدث في العالم السفلي الأرض بتأثير العالم العلوي، حركات فلكية وما شابه. هاي الأمور اللي تحدث في العالم السفلي، خير شر نفع ضرر حرب سلم موت حياة فقر غنى صحة مرض قحط راحة حزن سعادة ولادة صديق ولادة عدو كثرة وفيات، نحس مثلا رخص غلاء من هذه الامور. هاي احكام النجوم، ان يخبر عن هذه الاحكام، عن هذه الحوادث. هذه الحوادث التي هي للنجوم، احكام النجوم التي هي للنجوم، يعني التي هي للنجوم، هذه الإضافة، إضافة بمعنى اللام للنجوم كإضافة الأثر إلى المؤثر، فالنجوم هي المؤثرة. باعتبار يعني أن هذا الإخبار عن تلك الأحكام وتلك الحوادث يستند إلى الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. هذا الإخبار باعتبار يعني يستند إلى الحركات الفلكية، حركة الكواكب والنجوم والاتصالات الكوكبية، يعني اقتراب الكواكب بعضها من بعض، ابتعاد بعضها عن بعض، اقتران ومسايرة بعضها مع بعض، هاي اتصالات كوكبية. هذا هو التنجيم. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات هي أربعة. الحديث المقامات الثلاثة الأولى يقع عن الإخبار عما يرتبط بالفلك، عما يرتبط بالحركات الكوكبية، فهو بحث عن أفعال جوارحية. بينما في المقام الرابع عن الاعتقاد خاصة من دون إخبار، ما هو حكمه فعل جوانحي. المقام الأول، هذا المقام يرتبط بعلم الفلك والهيئة، الرصد الفلكي. الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية. الظاهر أنا قلت لا شك، لا المصنف عند الظاهر ظهور، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية، يعني مو بلا شك، بلا شك يعني أصلا ما عندي شبهة في المقام، لا أرى دليلا وأرى وجها للحكم بالحرمة. الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف. طبعا هذا البحث تدرون هذا العلم تطور في يومنا هذا، هذا العلم تطور جدا في يومنا هذا، ووصلوا إلى نتائج مذهلة جدا. والآن في يومنا هذا من العلوم التي لا شبهة ولا إشكال في جوازها، بل في فائدتها للإنسان. لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، أوضاع فلكية تبتني، أوضاع الفلكية مثل الكسوف وما شابه، المبتنية على سير الكواكب كالكسوف الناشئ عن حيلولة الأرض. هذا كالكسوف مثال للأوضاع الفلكية، الناشئ عن حيلولة الأرض، وجود الأرض يعني بين النيرين يعني الشمس والقمر، فيصير الكسوف، كسوف القمر. والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر، الكسوف أن القمر بين الشمس والأرض فيمنع ضوء الشمس إما كلا أو جزءا عن الأرض أو غيره، كالخسوف أو غيره اقتران الكواكب، اقترابها، ابتعادها عن بعضها. بل يجوز الإخبار، مو قال لا يحرم الإخبار، بل يجوز الإخبار بذلك، مو بس لا يحرم، بل نفتي بالجواز، إما جزما إذا استند، لكن بشرط إذا استند يخبر جازم، إذا استند إلى، إذا كان مستنده إلى ما يعتقده برهانا يعني يوصله إلى اليقين، أو ظنا يعني يجوز الإخبار بذلك ظنا، إخبارا ظنيا، إذا استند إلى الأمارات، المستند لدى عالم الفلك من الأمارات الظنية، لكن يخبر بذلك على نحو الظن. وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، يعني حرم التنجيم، لكن مع ذلك أجاز الإخبار عن الأوضاع الفلكية من خسوف وكسوف. منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد فيما حكي عنهما، يقول المصنف أنا ما شايف الفتوى، لكن نقل ذلك عنهما السيد العامري في مفتاح الكرام في رد الاستدلال، اعترف بذلك جملة منهم سيد المرتضى في رد الاستدلال، عندما ردوا على الاستدلال، عندما أجاب سيد مرتضى على الاستدلال على إصابتهم، استدل على جواز التنجيم لأنهم يصيبون في إخباراتهم عن أحكام النجوم. طب المنجمون كيف يصيبون؟ ما هو الدليل على الإصابة في أحكام النجوم؟ الدليل على ذلك الإصابة في الأوضاع الفلكية كالخسوف والكسوف. في رد الاستدلال على إصابتهم يعني المنجمين في الأحكام، أحكام النجوم عن الحوادث الأرضية بإصابتهم، الاستدلال على الإصابة في الحوادث بالإصابة، بإصابة المنجمين في الأوضاع، في الأوضاع الفلكية. وبالتالي مثل ما أنهم يصيبون في الأوضاع إذا يصيبون في الأحكام، وبالتالي كما يجوز الإخبار عن الأوضاع يجوز الإخبار عن الأحكام. فرده السيد المرتضى بما حاصله، هذه من هنا تبدأ عبارة المرتضى، إن الكسوفات واقتران الكواكب، اقتران كواكب بعضها من اقتراب الكواكب، اقترانها يعني واحدة تمشي ويا الآخر متساويات، أو يقصد الاقتران أيضا يقصد التقارب أيضا، المهم وانفصالها، انفصال الكواكب هو من باب الحساب، قواعد حسابية ترتبط بالفلك والكواكب والنجوم وسير الكواكب، من باب سير الكواكب، الكواكب تتحرك ويقعد يشوفها المستخرج والمخبر، وهذا علم وله أصول صحيحة وقواعد سديدة محكمة متقنة. نعم بعض قواعد علم الهيئة القديم انهدم على يد علماء علم الهيئة الجديد، مثل دوران الشمس حول الأرض، هذا من القواعد السابقة هذه انهدمت. نعم بني هذه انهدمت، هذه وأمثالها انهدم، يعني أكو قواعد أكل الدهر عليها وشرب. وليس هذا بالنسبة إلى الكسوف وأخواته، وليس كذلك، ليس يعني ليس له علم، له أصول صحيحة وقواعد سديدة، ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر، تأثيرها بنحو مستقل بحيث يلغي إرادة الله وتأثير الله سبحانه، إما بنحو الدخالة، ولو بنحو الدخالة وجزء العلة المؤثرة. ولو لم يكن هذا شرط، أسا بعد شوية الله يجينا الجواب مالته، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين بين الكسوف وبين التأثير، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة، هذا في جانب الأوضاع الفلكية الدائمة المتصلة في الكسوفات، يعني ما يرتبط بعلم الهيئة والفلك وما يجري مجراها، ما يجري مجرى الكسوفات، فلا يكاد يبين فيها خطأ، وأن الخطأ أدى، هذا انتهى الحديث في الكسوفات، وأن هذا باب الأحكام المذكور أحكام النجوم، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام أحكام النجوم، حتى أن الصواب فيها في تلك الأحكام عزيز قليل، وما يتفق فيها من الإصابة قد يحصل مرات إخبار عن تلك الأحكام ويكون الإخبار مصيب، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه، أصلاً في الواحد أصلاً
ما يعرف
بهذا العلم بالتنجيم، بس يخمن قد يصيب أكثر من ما يصيبه المنجم. إذن لو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا دائمية الإصابة هنا وقلة الإصابة، أو قل كثرة الإصابة، كثرة الخطأ هناك، فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين وحياة. انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله. هذا سيد المرتضى إذن ويانا رحمه الله، سيد المرتضى إذن يقول بالإصابة الكثيرة الدائمة، وبالتالي الجواز فرق بين الأمرين، هذا علم له أصول وله قواعد، وقد أشار إلى جواز ذلك، يعني الإخبار عن الأوضاع الفلكية في جامع المقاصد، مؤيدا ذلك بما ورد في جامع مؤيدا، ذكر مؤيد للجواز بما ورد، يعني بطائفتين من الروايات وردت في كراهة السفر، واحد، اثنين التزويج، كلاهما طبعا في 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 برج العقرب، كلاهما في برج العقرب، لانه طبعا ليش سو ليش ايده باعتبار انه احنا شلون نطلع على كون القمر في برج العقرب حتى يكره لنا السفر والتزويج؟ هذا من خلال الاخبار. اذا الاخبار ما بمشكله، اذا الاخبار يكون جائزا. طبعا المصنف كما ذكرت لكم انه سوف ياتي لاحقا انه يستفيد من هذه الروايات انه اذا اكو ارتباط ببعض بين بعض الاوضاع الفلكيه وبعض ما يحدث في هذه الأرض. غاية الأمر هذا بنحو الكشف، لا بنحو العلية ولا بنحو لا بنحو العلية والمعلولية. نعم. هذا علم له قواعده، له طبعا علم علم الفلك والهيئة الآن يدرس هذه بصورة تفصيلية جدا، زين، بصورة تفصيلية، هو علم يدرس في سنوات طويلة هذا، زين، لكن جزء من عده هو هذا الأبراج وما شابه. أكو لا يدرسون لا بالأكاديمية، وإنما هو هذا علم الهيئة كان يدرس في الحوزة، وهذا من ضمن قواعده، من ضمن مسائل هذه الأبراج، وكان موجودة يعني من، وفي يومنا هذا أكو من يدرس، لكن بنحو قليل. أكو فيكم بعض العلماء أصلاً عندهم بالهيئة كتب، عندهم اختصاص إلى يومنا هذا، عندهم اختصاص بالهيئة. شيخ حسن زادة آملي اللي يعد على العرفاء، ما يعد بشكل أكبر على الفلاسفة، ومن تلامذة السيد العلامة رحمه الله، اثنين هما آملي من تلامذة العلامة، جوادي آملي، حسن زادة آملي. جوادي آملي فيلسوف حكيم، لكن حسن زادة يعني رجل عارف، مو فيلسوف، ما يعاد على الحكماء، حتى وإن كتب لكن ما يعاد على الحكماء، ولذلك مباني رجل وارد في علم الهيئة، وارد في علم النجوم، في علم الهيئة يعني. قال المصنف: لكن ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله من عن الإصابات، ها؟ بل لكن ما ذكره سيدنا المرتضى عن الإصابة الدائمة في الأخبار عن الأوضاع، خسوف وكسوف مشابه، محل نظر، لأن خطأهم يعني المخبرين المنجمين في الحساب في غاية الكثرة، حتى هنا أخطأهم هواية، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم على هاي الأخبار، لا يجوز الاعتماد على عدولهم. لما يقول لك ترى الخسوف، لا، الخسوف يحصل بالوقت الفلاني وتترتب صلاة الآيات عليه، لا يجوز الاعتماد على عدولهم، لأننا نحتاج لكي نعتمد على قول العادل، طبعا نحتاج إلى أصالة عدم الخطأ، هاي أصالة يبني عليها العقلاء، وهاي الأصالة تتوقف على هاي الأصالة يعني يخدشها كثرة الخطأ، إذا صار خطأ عند جهة من الجهات بعد ما تعتمد على هذه الأصالة، العقلاء لا يعتمدون عليها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أخبار هؤلاء، فضلا عن فساقهم، لأن حساباتهم مبتنية على أمور نظرية يعني كسبية غير حسية، حدسية مبتنية، هذه الأمور صفتها النظرية أنها مبتنية على نظريات أخرى. مثال ذلك، شاهد ذلك ما هو موجود في شرح اللمعة من تحليل علامات القبلة لأهل العراق واليمن، وقع وأشار الشهيد الثاني إلى اشتباهات فاحشة وقع فيها جملة من علمائنا العظام، طالعوا يمكن أن تشوفون النسبة إلى بعض علمائنا العظام، إلا لا يجوز الاعتماد إلا فيما هو كالبديهي، إلا فيما هو كالبديهي، تلك الأمور الحدسية القريبة من الحس، مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب، وانتقال الشمس من برج عن برج إلى برج في هذا اليوم الفلاني، وإن كان أيضا يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع يعني في هذه الأمور، لكنه اختلاف قليل نادر جدا، فيما يرجع إلى تفاوت يسير قليل وغير ملحوظ الاختلاف في هذه الأمور. المهم، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك في هذه الأمور التي هي كالبديهية، مثل دخول القمر في العقرب ونحوه، على شهادة عدلين منهم إذن باب الشهادة في الموضوعات هذا، إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه أو حلول أجل دين مثلا، والحمد لله رب العالمين.